إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن أعظم واجب أو إن من أعظم الواجبات التي يجب علينا المحافظة عليها لهي هذه الصلوات الخمس مع الجماعة في بيوت الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين يقيمونها في بيوت الله، قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه علامة من علامة الخائفين من الله عز وجل، أنهم يؤدون الصلوات الخمس مع الجماعة في بيوت الله عز وجل حيث ينادى بها. إن هذه علامة من علامة الهداية. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن هؤلاء مهتدون. لماذا؟ لأنهم يعمرون مساجد الله عز وجل، يعمرونها العمارة الحسية بالبناء بالحجر والسمنت والبلوك وغير ذلك، ويعمرونها العمارة المعنوية، وذلك بذكر الله عز وجل وبأداء الصلوات الخمس فيها مع الجماعة. كل هذا من عمارة المساجد، وكل هذا من الهداية، وكل هذا علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، وعلامة على كمال إيمان صاحبها أنه محافظ على صلاته مع الجماعة، لأن هذا شيء واجب ليس شيئا مستحبا، بل هو شيء واجب. فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجبه في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله: استدل بهذا جماعة من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وهكذا أيضا مما استدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذا دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى ما سمح للمجاهدين الذين يخافون من العدو أن يهجم عليهم، ما سمح لهم أن يتركوا صلاة الجماعة، فما بالنا نحن ونحن في غاية من الأمن لا نخاف إن ذهبنا إلى بيوت الله جل وعلا، بل نحن آمنون ولله الحمد، نؤدي الفرائض ونحن آمنون، نؤدي هذا الواجب ونحن آمنون غير خائفين. إذن فهذا أمر واجب علينا عباد الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولصحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي يصلوا معك جماعة، فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا أي أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، أي يحرسونكم من الأعداء لا يهجمون عليكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أي جماعة. هذا واضح الدلالة على الوجوب، فما بال كثير من الناس يهملون هذا وهم يعلمون أنهم يأثمون على ترك صلاة الجماعة، فهو إثم عظيم. كل يوم وأنت ترتكب ذنبا 5 مرات في تركك لصلاة الجماعة، كل يوم وأنت تتحمل إثما 5 مرات في تخلفك عن صلاة الجماعة. من أدلة الوجوب أيضا ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: باب وجوب الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. ثم نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن منعته أمه من صلاة العشاء شفقة لم يطعها، يعني أنه لا يجوز له أن يطيع أمه إذا منعته من صلاة العشاء شفقة عليه، لا يجوز له أن يطيع أمه في ذلك، لأنه إن أطاع أمه في ذلك عصى ربه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع أنه واجب علينا جميعا أن نبر بآبائنا وأمهاتنا، لكن إذا أمرونا بمعصية فلا يجوز لنا طاعتهم، بل يجب علينا طاعة ربنا، ولكن نسايس آباءنا وأمهاتنا بالتي هي أحسن حتى نؤدي الواجب من دون أن نغضب ربنا ولا نغضب أمنا ولا أبانا. هذا هو الواجب على كل مسلم عباد الله. ثم استدل الإمام البخاري بحديث أبي هريرة وذكره بسنده في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب أي احتطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. لا إله إلا الله، هل سيحرق عليهم بيوتهم من أجل أنهم تركوا شيئا مستحبا ليس بواجب؟ الجواب لا، ما هم بذلك إلا لأنهم تركوا واجبا من واجبات الدين، تركوا شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، وهي الذهاب إلى صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أي لشهد الصلاة في المسجد لو يعلم أنه سيجد في المسجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، أي بمعنى يجد لحما في المسجد سيؤدي الصلاة في المسجد من أجل أن يأكل ذلك اللحم، ليس من أجل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، من أدلة الوجوب أيضا على صلاة الجماعة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. في بعض الروايات: لا أجد لك رخصة ما دمت تسمع النداء بالصلاة، لا أجد لك رخصة. هذا وهو أعمى لا يبصر وليس له قائد، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلدا يتحمل أن يذهب إلى المسجد وهو يسمع النداء، فأوجب عليه صلاة الجماعة في المسجد. فما بالك وأنت مبصر يا أخي؟ ألا تخاف الله؟ ألا تراقب الله؟ أتترك صلاة الجماعة وقد من الله عليك بالبصر، ومن عليك بالصحة، ومن عليك بالقدمين، ومن عليك بالقوة التي تستطيع الذهاب بها إلى بيت الله لتؤدي فريضة الله جل وعلا. ومن أدلة الوجوب أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة والتابعين. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل من الصحابة الذين يعرفون قدر الصلاة مع الجماعة ويعرفون الأجور العظيمة المترتبة على صلاة الجماعة ويعلمون وجوب صلاة الجماعة، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وهو مريض، مريض، ولكن يتحمل ويشق على نفسه أن يذهب إلى المسجد من أجل أن لا يفوته الأجر، مع أنه معذور، فالمريض معذور إذا تخلف عن صلاة الجماعة، ولكن ما يريد أن يتخلف حتى لا يحرم الأجر العظيم الذي رتبه الله على صلاة الجماعة. إن الذي تفوته صلاة الجماعة يحرم نفسه خيرا كثيرا، يحرم نفسه أجرا عظيما. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، أي في بيته. هذا يدل على أن الوضوء في البيت أفضل، ولكن من لم يتيسر له ذلك فلا بأس أن يتوضأ في المسجد، لكن هذا الأجر لمن يتوضأ في بيته فهو أفضل. قال: وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهجه، أي لا يخرجه ولا ينهضه، إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فيا من تتخلف عن صلاة الجماعة تحرم نفسك هذا الخير، تحرم نفسك دعاء الملائكة لك بالمغفرة بالرحمة. تدعو لك ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تحرم نفسك من هذه الأجور العظيمة. خطواتك إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، فهذا الخير العظيم يحرمه من تخلف عن صلاة الجماعة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفرد، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. يعني لو صليت في البيت، صليت في البيت صلاة الظهر وصليت في المسجد صلاة الظهر نفسها فهذه ب27 درجة من الصلاة في البيت، أجر عظيم مضاعف في الأجور لمن حافظ على صلاة الجماعة في بيت الله جل وعلا، حيث ينادى بها يلبي النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، فيغلق متجره لا ينشغل بأي شيء، لا ينشغل بمتجر لا بدكان، يغلق دكانه ويذهب إلى بيت الله ليؤدي فريضة الله جل وعلا، لأنه يعلم أنه إن أغلق دكانه من أجل أن يذهب إلى بيت الله ليؤدي الفريضة أن الله سيخلف عليه، وأن الله سيبارك له في تجارته، وأن الله عز وجل لن يضيعه ما دام متق لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك أيضا لا ينشغل عن صلاة الجماعة بالنوم، فإن النوم عن صلاة الجماعة لا يجوز، لا ينشغل عن صلاة الجماعة بالتخزين، فإن الانشغال بالتخزين عن صلاة الجماعة لا يجوز. كل هذا يبتعد عنه ويتذكر قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأعظم ذكر الله هو الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. فإذا شغلك مالك، شغلك ولدك، شغلتك تجارتك، شغلك عملك إما في البناء وإما في غير ذلك، شغلك عن صلاة الجماعة، شغلك عن صلاتك، فأنت خسران والله لست برابح. الرابح هو من أطاع الله. الذي يبارك الله له هو من أطاع الله. الذي يرزقه الله ويبارك له برزقه هو من اتقى الله فأطاعه فامتثل أمره واجتنب نهيه. هذا هو الذي يسعد، هذا هو الذي يرتاح، هذا هو الذي يجد الخير الكثير في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، فإياكم عن التخلف عن صلاة الجماعة. لا تحرموا أنفسكم الأجور العظيمة، لا تحرموا أنفسكم الأجور العظيمة. اسمع يا أخي، اسمع لمن حافظ على صلاة الجماعة، صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة. روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كأنك تقوم الليل كله إذا صليت العشاء مع الجماعة والفجر مع الجماعة تحرم نفسك هذا الأجر. هناك أجر آخر وهو أجر عظيم لمن حافظ على الصلاة جماعة لا سيما الفجر. روى الترمذي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الغداة أي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا لمن صلى الجماعة، صلى الفجر في جماعة ثم قعد في المسجد يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس قيد رمح ثم صلى ركعتين، صلى ركعتين الضحى لله جل وعلا تقربا إلى الله بهذا العمل يحتسب هذا الأجر، يأجره الله بهذا الأجر العظيم، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فيا من لا يستطيع الحج والعمرة دونك هذا العمل، دونك هذا الأجر العظيم، صل الفجر في جماعة ثم بعد ذلك اقعد في المسجد تذكر الله تذكر الله تذكر الله، تقرأ أذكار الصباح، تقرأ قرآنا، ثم بعد ذلك تصلي لله ركعتين فيأجرك الله بهذا الأجر العظيم كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إن التخلف عن صلاة الجماعة لهو صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أين الأجور لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي وهو يحبي من أجل أن لا يفوته الأجر العظيم. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الصبح والعشاء لا يشهدهما منافق، أي لا يواظب عليهما منافق، لا يواظب على صلاة الجماعة لا سيما في الفجر والعشاء منافق، لأن المنافق إنما يصلي حيث يراه الناس في الصلوات التي يراه الناس فيها، فإذا كان هناك صلاة لا يراه الناس فيها يتخلف لأنه يقول: ما أحد سيعرف أني لم أصلي الجماعة، منافق نفاق والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن عمر: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. رواه ابن خزيمة: أسأنا به الظن، الذي يتخلف عن صلاة العشاء والفجر نسيء به الظن. بماذا يسيئون به الظن؟ يقولون يظنون أنه من المنافقين، لأن هذه خصلة من خصال المنافقين والعياذ بالله، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لكن نحن لا نقول في من يتخلف عن صلاة الجماعة في هذه الأيام أنه منافق، ولكن نقول إنه متشبه بالمنافقين ولا يجوز التشبه بالمنافقين، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب هو تقوى الله، والواجب هو مراقبة الله. فحافظ يا أخي على صلاة الفجر في جماعة والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تنال الأجر العظيم العظيمة، وحتى تبرئ ذمتك، وحتى تسلم من الإثم الذي يترتب على من ترك صلاة الجماعة والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن في صلاة الجماعة في بيوت الله حكم عظيمة، ولهذا أوجبها الله عز وجل لهذه الحكم، وشرعها الله عز وجل لهذه الحكم. فمن تلك الحكم أنها شعيرة، أن فيها إظهار لشعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين العظيم وهو الصلاة. لكن لو أن الناس يصلون في بيوتهم فمن أين ستظهر هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة؟ ثانيا، إن في المحافظة على صلاة الجماعة سبب للترابط والتواد بين الناس، فإن الناس إذا التقوا إذا التقى بعضهم ببعض في بيوت الله هذا يتبسم لهذا وهذا يصافح هذا وهذا يلقى هذا تحصل المودة وتحصل المحبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا من الحكم في المحافظة على الصلاة في الجماعة أن فيها إظهار لمساواة الناس في عبادة الله عز وجل. فالمسجد يحضره الغني والفقير وكلاهما يستويان في هذه العبادة التي هي الصلاة. يحضر المسجد الشريف والوضيع وكلاهما يستويان في هذه العبادة التي هي عبادة الصلاة. فتظهر هذه المساواة بين الناس في عبادة الله في طاعة الله جل وعلا. ولهذا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسوية بين الصفوف. قال صلى الله عليه وآله وسلم لتسوون بين صفوفكم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا من الحكم في صلاة الجماعة أن الناس يتفقد بعضهم بعضا يتفقد بعضهم بعضا. فإذا مرض الإنسان إذا كان محافظ على صلاة الجماعة تعرف أنه مرض فتذهب وتزوره وتواسيه. وهكذا أيضا الشخص المحتاج الشخص المحتاج كذلك أيضا تعرفه في صلاة الجماعة وهكذا فتواسيه وتتصدق عليه وتعمل معه خيرا. محتاج لأي شيء، محتاج لمال، محتاج لخدمة، محتاج لأي نفع من النفع الذي تستطيع أن تنفعه به. وأنت داخل في هذا بقول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فتصبح من المفلحين بسبب أنك فعلت هذا الأمر العظيم. ومن أين يتسنى لك هذا إلا بصلاة الجماعة عند أن تتفقد أحوال إخوانك المسلمين تتفقد أحوال إخوانك المسلمين الذين تلتقي بهم مع صلاة مع الصلوات تلتقي بهم في كل فرض من الفروض تجده فترتاح وتتفقد حاله. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا على المحافظة على صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل حيث ينادى لها. نسأله سبحانه أن يصرف عنا كل شاغل يشغلنا عن صلاة الجماعة وعن أي طاعة من الطاعات وعن أي عبادة من العبادات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.